الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الحدود وفي الحديث الثاني من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريم عام وأن على امرأة هذا الرجم واغدياء نيس. قال لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. قال العسيف الأجير. تكلمنا على جملة من الأحكام المأخوذة من هذا الحديث في الدرس الماضي. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم. تكلمنا على قوله والذي نفسي بيده وعرفنا أن هذا يدل على مشروعية الحلف من غير استحلاف إذا كان المقصود بذلك التوكيد. لأقضين بينكما بكتاب الله أي بحكم الله عز وجل سواء كان في القرآن أو في غيره على ما سبق إيضاحه. الوليدة والغنم رد عليك لأنه فداه كما عرفنا في غير موضعه، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الفداء ورد المال لصاحبه. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وعرفنا أن هذا مما يدل على أن الزاني البكر يجلد مئة ويغرب عاما كاملا. وعرفنا أن العلماء اختلفوا في مسألة التغريب على ثلاثة أقوال، منهم من أثبت التغريب مطلقا للذكر والأنثى. مذهب من أثبت التغريب مطلقا للذكر والأنثى نعم الأكثر العلماء أثبتوا التغريب للذكر والأنثى. وهناك من نفى التغريب عن الذكر والأنثى، مذهب من؟ مذهب أبي حنيفة. ومنهم من فصل فأثبت التغريب للذكر دون الأنثى وهذا مذهب الإمام مالك، ورجحه كما عرفنا العلامة ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني. وعرفنا أن هذا القول له حظ بالنظر على ما سبق إيضاحه. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وعرفنا كيف يكون التغريب وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بالتغريب. وعرفنا أن الصحيح أنه لا يجمع بين التغريب والحبس. وهناك من ذهب إلى الجنب بين التغريب والحبس، مذهب من؟ الإمام مالك. قال وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم. وفي أن المرأة المحصنة إذا زنت فحدها الرجم وإن لم تكن عالمة بالحد، ويكفي في ذلك العلم بحرمة الفعل. وهؤلاء كان جهال بحكم هذا الحد الشرعي، فلا يعرفون أن الزاني إذا كان بكرا جلد 100 وغرب عام، وأن المرأة المحصنة إذا زنت رجمت. ولهذا انطلقوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستفتوا عن هذه المسألة، فقضى بينهم النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب الله عز وجل، أي بحكم الله وقضائه. وهذا ما يدل على أن الحدود الشرعية تقام على الجاني إذا علم بالجناية، إذا علم بحرمة الجناية، وإن لم يكن عالما بما يوقع بما يقع عليه من الحد إن هو وقع في تلك الجريمة وفي تلك الجناية. فيكفي أن الشخص يعلم أن ذلك الأمر الأمور المحرمة، فإن علم ذلك ترتب عليه الحكم من حيث إقامة الحد عليه. إذن الجهل بالحدود ليس بعذر شرعي ولا يسقط الحدود، وإنما الذي يسقط الحد الجهل بحرمة الشيء إذا كان جهلا غير مدعى، كمن كان قريب عهد بإسلام وهو لا يدري أن الزنا حرام فوقع في الزنا وادعى أنه كان جاهلا، فهنا لا يقام عليه الحد لأنه كان جاهلا بحرمة الزنا. لكن إذا كان عالما بحرمة الزنا وجاهلا بالحد فيقام عليه الحد وليس له عذر شرعي. وقد سبق التنبيه على هذه المسألة في بعض الدروس الماضية حين تكلمنا على حديث المجامع في نهار رمضان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رتب عليه الكفارة مع أنه كان جاهلا بها، لكنه كان عالما بحرمة الجماع في نهار رمضان، فجهله بالكفارة لم يكن مسقطا لها. وهكذا من كان جاهلا بالحدود فإن جهله بالحد لا يسقط الحد عنه، ويكفي أن العبد يعلم أن ذلك الشيء محرم شرعا، ويكفي أن العبد يعلم أن ذلك الشيء محرم شرعا فالحجة قائمة عليه بذلك. قال: والذي نفسي بيد لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام الرجم والجلد، قال: وأن على امرأة هذا الرجم، واقتصر على ذلك، مع أنه جاء في حديث عبادة بن الصامت في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فقال: جلد 100 والرجم. وهنا قال: وأن على امرأة هذا الرجم، ولم يقل جلد 100 والرجم. فاختلف العلماء في هذه المسألة، هل يجمع للزاني الثيب بين الجلد والرجم أو يكتفى له بالرجم من غير جلد؟ فهناك من أهل العلم من ذهب إلى الجمع بين الرجم والجلد، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، احتجاجا بحديث عبادة بن الصامت الذي في مسلم: والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وذهب جمهور العلماء إلى أن الحد هو الرجم، وأما الجلد في حق الزاني المحصن فهو منسوخ. وهذا القول هو القول الصحيح، والأدلة تدل على ذلك وهي كثيرة، ومن ذلك هذا الحديث، وأن على امرأتي هذا الرجم، ولم يقل الرجم والجلد. وقد جاء في مسلم في قصة ماعز والغامدية حين حصل منهما الزنا، لا أعني أن ماعزا زنى بالغامدية، لكن ذاك زنى وتلك زنت في قضية أخرى، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بالرجم، ولم يقضي النبي عليه الصلاة والسلام بالجلد. وهكذا لما قضى بين اليهوديين حين احتكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قضى بينهم بالرجم، ولم يقضي بالجلد مع الرجم. ولم ينقل لنا في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الأمرين، وإنما حصل في حديث لا يثبت وليس فيه هذا المعنى، وإنما أتي النبي عليه الصلاة والسلام برجل فأقام عليه الجلد، ثم قيل له إنه محصن فرجمه، وليس فيها كما قلنا هذا المعنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جلده لأنه كان يظن أنه كان بكر، يظن أنه كان بكرا، ثم أخبر أنه محصن فأقام عليه الرجم، فالحديث ضعيف وليس فيه هذا المستند. إذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين الجلد وبين الرجم، فكل هذه الأدلة تدل على صحة ما قاله جمهور العلماء أن هذا الحكم الأحكام المنسوخة. وذاك الحديث كان في أول الأمر، في أول ما شرعت الحدود، قال النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فهو من أوائل الحديث، فحديث متقدم. أما الوقائع التي حصلت بعد ذلك فهي وقائع متأخرة وهي كثيرة. إذن الصواب ما عليه جمهور العلماء أن هذا من الأحكام المنسوخة، وهو الجمع بين الرجم والجلد. قال النبي عليه الصلاة والسلام وأن على امرأة هذا الرجم، وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من قبيل القضاء في قضية المرأة، وإنما بين النبي عليه الصلاة والسلام الحكم الشرعي، بين الحكم الشرعي أي لم يكن من قبيل الفصل، وأن على امرأة هذا الرجم أي لا بد أن ترجم، قد حكم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وقضى، وإنما بين الحكم الشرعي والقضاء الشرعي في هذه المسألة. ولهذا قال وغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وهذا يدل على أنه كان من أن كلامه السابق كان من قبيل بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة، لكن بعد ذلك الحكم على المعين وإقامة الحد على الشخص المعين لابد فيه من بينة، فلهذا قال وغدوا يا أنيس. وفي مشروعية التوكيل في إقامة الحدود، وفي النظر فيها في إقامة الحد، وفي الحكم به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكل أنيسا في المسألتين أن ينظر في أمرها، فإن اعترفت فعليه أن يرجمها، فوكله بالأمرين أن ينظر في أمرها، وهذا توكيل بالحكم، فإن الذي ينظر إلى البينة ويقضي بها هو الحاكم، فوكله بالحكم وبإقامة الحد، ففي مشروعية ذلك، ولا يشترط في الوالي أن يقيم الحد بنفسه، ولا أن يقضي في كل قضية بنفسه، له أن يوكل غيره في النظر. قال وغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. وهذا مما أشكل، كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأنيس أغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها؟ فإن المقرر عند العلماء هو الستر على من وقع في حد من الحدود، فيستر على الشخص ويؤمر بالتوبة إلى الله عز وجل، ولا يطلب منه الإقرار. بل لما جاء ماعز إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقر بين يديه كما في مسلم، أعرض النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وأقر في المرة الثانية وأعرض، وفي الثالثة وأعرض، وفي الرابعة وأعرض. فلما رآه مصرا على ما أراد تحدث معه النبي عليه الصلاة والسلام، وخاطبه: أبيك جنون؟ وخاطبه عن الزنا وكيف حصل. وفي المرات السابقة كان يعرض عنه، وهكذا فعل الغامدية لما أراد أن يعرض عنها أصرت عليه رضي الله عنها، وطلبت منه ألا يفعل بها كما فعل بماعز. فهذا هو المقرر عند العلماء، هو من حصلت منه زلة في حد من الحدود يستر عليه ويوعظ وينصح بالتوبة إلى الله عز وجل وعدم العودة إلى الذنب، ولا يسعى في فضحه إلا من كان معروفا بالشر مفسدا لأعراض الناس، والذي حصل منه ليس زلة من الزلات، وإنما قد صار من المفسدين في الأرض، قد انتشر شره وعظم خطره. فهذا يحتاج إلى إقامة الحد عليه حتى ينكف شره عن الناس. فهذا مما أشكل في هذا الحديث، كيف يطلب النبي عليه الصلاة والسلام إقرار المرأة وقد أعرض عن من أقر حتى ينصرف ويتوب إلى الله عز وجل؟ فأجاب بعض العلماء عن هذا الإشكال بأن هذه القضية التي حصلت إما أن تكون المرأة بريئة فتعلم أن لها حق في حد القذف، لها أن تحد من قذفها، وإما أن تكون وقعت حقيقة في الزنا فيبرأ الطرف الآخر من حد القذف، فإن المرأة قذفت بعينها وعينت، فعينت أنها الزانية، امرأة هذا زنت فعينت المرأة وقذفت، فهنا إن بنى حد القذف في هذه المسألة فلا بد أن يؤتى إلى المرأة ويتحدث معها بما قيل، فإن أنكرت ذلك يقال لها قد قذفت بالزنا فلك أن تطالبي بحد القذف، قذفك فلان، فيقام الحد على القاذف إن طالبت به، وإن أقرت فإن من قذفها سلم من الحد لأنه علم بذلك صدقه. فلما كانت هذه المسألة مبني عليها مثل هذا الأمر، احتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يرسل أنيسا إلى تلك المرأة. أما قضية ماعز والغامدية فليس في هذا المعنى، مجرد إقرار على الزنا، فلهذا أعرض النبي عليه الصلاة والسلام عن ماعز 4 مرات. إذن الأصل في من وقع في فاحشة أنه يستر عليه، وأنه أيضا يستر على نفسه ويتوب إلى الله عز وجل. والحدود كفارات، والتوبة أيضا كفارة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا مهما عظم الذنب. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ولا ذنب أعظم من الكفر. فيستر الإنسان على نفسه ويتوب إلى الله عز وجل ويصدق في توبته ومن علم من شخص أنه وقع في زنا أو في غيره فإنه ينصح له ويسر عليه ولا يشيع ذلك في أوساط الناس ولا يرفع إلى القضاء إلا كما عرفنا في شخص قد علم شره وفساده فهذا يرفع إلى القضاء لينكف شره. قال النبي عليه الصلاة والسلام وأن على امرأة هذا الرجم وغدي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى مية الوردي.